دينك تسعد والخلم
المولد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فتح الله به قلوبا غلفا وأذانا صما وأعينا عميا، فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. ثم أما بعد، أيها الأحبة، لا شك أن كل مسلم صادق يشتاق إلى أن يرى الإسلام وقد ساد الأرض وقد عاد المسلمون إلى عزهم وإلى مجدهم. لا شك أن كل مسلم يتطلع إلى اليوم الذي يجد فيه الإسلام منهاج حياة يعيشه الناس في واقع حياتهم وفي كل شؤون هذه الحياة، فهو دين الله عز وجل الخاتم الذي ارتضاه الله عز وجل لنفسه ولعباده، وبعث به رسله وأنزل كتبه به. لا شك أن هذه أمنية وشوق أمل نشتاق إليه جميعا، لكننا نتساءل ما هو الطريق الذي يوصل المسلمين إلى عزهم وإلى مجدهم وإلى سعادتهم؟ ما هو الطريق الذي يوصل إلى عز الإسلام والمسلمين؟ نعم، ما أحوجنا اليوم إلى أن نجيب على هذا السؤال وأن نتعرف على ذلك الطريق وعلى معالمه وعلى أهم المنارات فيه، حتى نسير بخطى ثابتة بدون انحراف ولا تخبط، بدون تخبط يمنة ولا يسرة. أقول إن هذا الطريق الموصل إلى المراد وإلى سعادة العباد في الدنيا والآخرة هو منهج الأنبياء، هو منهج الأنبياء. نعم أيها الأحبة، فتعالوا نتعرف على هذا المنهج المبارك وعلى أهم معالمه في طريق الإصلاح والتغيير والدعوة إلى الله عز وجل، حتى نمضي في طريقنا نحو هدفنا المنشود عز الإسلام والمسلمين، سعادة الدنيا والآخرة. الطريق الذي ينبغي أن نسلكه في ذلك هو طريق الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه. وقبل أن أدخل في التفاصيل أحدد النقاط التي سنتحدث فيها وندور حولها. أولا، لماذا منهج الأنبياء؟ ثانيا، ما هي أهم معالم هذا المنهج؟ وسنتكلم عن 6 معالم في غاية الأهمية بعدما نجيب عن السؤال وهو لماذا منهج الأنبياء. فسنتكلم عن أهم هذه المعالم، وهي البدء بالتوحيد والبراءة من الشرك. ثانيا، مراعاة السنن الإلهية وعدم مصادمتها. ثالثا، استفراغ الجهد في الطاعات المقدورة وعدم تعجل النتائج. رابعا، شرعية الوسائل والغايات. خامسا، مراعاة تحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. سادسا، تربية الناس على الشوق إلى دار السرور والتجافي عن دار الغرور. تعالوا أيها الأحبة لنبدأ حديثنا بالجواب عن هذا السؤال، لماذا منهج الأنبياء؟ لماذا كان منهج الأنبياء هو الطريق الذي ينبغي أن نسلكه والذي ينبغي أن نترسم خطاه عليهم صلوات الله وسلامه؟ أقول منهج الأنبياء هو السبيل الموصل إلى عز الدارين، إلى عز الدنيا والآخرة، إلى سعادة الدنيا والآخرة، لأنه المنهج الذي تعبدنا الله عز وجل به. قال تعالى بعدما قص علينا قصص بعض الأنبياء والرسل في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. خاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر قصص أنبيائه ورسله في الدعوة إليه وفي بيان الحق إلى الخلق قائلا له: أولئك أي الرسل عليهم صلوات الله وسلامه هم من هداهم الله بالوحي الذي أنزله إليهم وببيان الحق لهم، فاختارهم واصطفاهم واجتباهم لتبليغ رسالاته، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، تأسى بهم واقتد بهم. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته معه. فإذا نحن متعبدون بهذا المنهج، متعبدون بمعرفة سبيلهم وطريقهم ودقائق وتفاصيل طريقتهم في الدعوة والإصلاح والتغيير عليهم صلوات الله وسلامه. ثانيا، منهج الأنبياء هو السبيل الموصل، لأنهم عليهم صلوات الله وسلامه هم قادة حزب الله المفلحين وسادات الخلق وأكملهم خلقا وخلقا، اجتباهم الله عز وجل واصطفاهم لرسالاته ولحمل هذه الأمانة ليكونوا أمناء على وحيه عليهم صلوات الله وسلامه، ليكونوا واسطة البلاغ بينه وبين خلقه، ولذلك اصطفاهم واختارهم وجعلهم أكمل الخلق وأعلاهم عليهم صلوات الله وسلامه. لذلك أنت حينما تتأسى بالأنبياء والرسل وحينما تلزم طريقتهم ومنهجهم في الدعوة والإصلاح والتغيير وغير ذلك وفي كل شؤون الحياة، إنما تتأسى بأكمل الخلق وسادات الخلق الذين اصطفاهم الله عز وجل، وهم أعلى الناس سواء خلقا أو خلقا عليهم صلوات الله وسلامه. كذلك نلزم منهجهم ودعوتهم وطريقتهم لأنهم عليهم صلوات الله وسلامه هم الذين وعدهم الله عز وجل بالنصر والتمكين ووعد أتباعهم بذلك. انتبه، قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إذن فالذي يشتاق إلى نصر أمة الإسلام، إلى نصرة دين الله عز وجل، إلى إعلاء كلمة الله في الأرض، عليه أن يعلم أن هذا الوعد إنما هو للرسل ولأتباع الرسل السائرين على ضربهم السالكين لمنهجهم الذين لم ينحرفوا يمنة ولا يسرى، بل ساروا على ذات الدرب الذي ساروا عليه عليهم صلوات الله وسلامه. إن كان يريد نصرة دين الله عز وجل، إن كان يريد نصرا وعزا وتمكينا، فعليه أن يلزم طريقة الرسل ولا سيما خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، والذي جمع الله عز وجل له كل الخير وكل الهدي صلوات الله وسلامه عليه. فيلزم هذا الطريق وهذا المنهج ويتأسى به في دقائق سيره وفي مراحل دعوته إلى الله عز وجل، وينظر في طريقته فيتأسى بها، حينئذ يظفر بوعد الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويوم أن تأسست الأمة بنبيها صلى الله عليه وسلم وصارت على منهجه ومنهج الأنبياء والرسل في كل صغيرة وكبيرة، فازوا وظفروا وفتح الله عز وجل لهم قلوب العباد والبلاد وسادوا الناس جميعا وأقاموا دين الله تبارك وتعالى وأخرجوا الناس من الظلمات إلى النور وأخذوا بنواصي العباد إلى كل خير. ويوم أن قصر الناس في منهج النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا هديه وانحرفوا عن سنته، أصاب الأمة ما أصابها. فإذا كنا نريد لأمتنا اليوم عزا ولديننا اليوم تمكينا ولكلمة الله عز وجل إعلاء، فالطريق أمامنا هو أن نلزم منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتأسى بالرسول صلوات الله وسلامه عليه، وأن ننظر في كل مراحل دعوته وننظر في كل مرحلة فنختار منها ما يشابه واقعنا، وهكذا ومن ثم ننال ننال ما مرادنا ونصل إلى مبتغانا بإذن الله تبارك وتعالى. منهج الأنبياء نمضي عليه وندعو الناس طبقا لهذا المنهج المبارك. لماذا؟ لأن الخلافة الراشدة التي وعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان هي على منهاج النبوة، حيث قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة الراشدة على منهاج النبوة، تكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا يكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم ملكا جبريا يكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة الراشدة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. إذن ما دمنا ننتظر خلافة الراشدة على منهاج النبوة فلا بد أن نسلك لها منهاج النبوة، لا بد أن نسلك لها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من أجل هذا وغيره من الأسباب نقول إن الطريق الذي سيوصلنا إلى مرادنا هو منهج الأنبياء، هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا الطريق الموصل هو ما كان عليه رسولنا. ولله بر الإمام مالك إمام دار الهجرة حيث قال هذه الكلمة المباركة التي بلغت من الصواب كل مبلغ، فقال رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوائلها. نعم، الطريق الذي ممكن للإسلام به ونالت الأمة به عزتها وفتحت لها الدنيا بأسرها قلوب العباد وفتحت بها البلاد ونالوا بها خير الدنيا والآخرة، هذه الطريقة هي الطريقة التي ينبغي أن نلزمها، هي التي ينبغي أن نسلكها في الدعوة إلى الله عز وجل وفي الإصلاح والتغيير، أن نلزم الشرع والمنهاج الذي كان عليه رسول الله وصحابته الكرام. من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد، فإنه أضر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان منهج الأنبياء هو الطريق الذي سيوصلنا إلى ما نريد، وإذا كان هذا المنهج المبارك وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطريق الذي ينبغي أن نسلكه، فما هي معالم هذا الطريق؟ كيف نميز بينه وبين غيره؟ كيف نحدد معالمه حتى نلزمها؟ كيف نجتنب ما يخالف، نعرف ما يخالفه حتى نجتنبه؟ نقول إن المطالعة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة النبي العملية في الدعوة والتغيير والإصلاح يستطيع أن يحدد أهم هذه المعالم بالاستقراء والنظر في أدلة القرآن وفي قصص الأنبياء وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحدد هذه المعالم كما ذكرت لكم في أول حديثي في هذه المعالم، وهي: أولا البدء بالتوحيد والبراءة من الشرك والدعوة إلى توحيد الله الخالص. هذا أول معلم من معالم دعوة الأنبياء، هذا هو أول معلم، وهذا هو بداية السير ونقطة الانطلاق الأولى. إذا نظرنا إلى قصص الأنبياء في كتاب الله عز وجل نجد أنهم جميعا بدأوا دعوتهم بالتوحيد الخالص، بدعوة الناس إلى إفراد الله عز وجل بالتوحيد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. نجد أنهم جميعا بدأوا بذلك، بدأوا بدعوة الخلق إلى إفراد الرب جل وعلا بالربوبية بكل معانيها، بإفراد الله عز وجل بأفعاله من الإحياء والإماتة والخلق والرزق والتدبير ونحو ذلك، والملك التام لكل ما في الكون والسيادة بالأمر والنهي، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كذلك التوحيد إلى الدعوة إلى إفراد الله عز وجل بحقه في العبودية، فأن يعبد وحده دون ما سواه، وأن تصرف كل عبادات الخلق له عز وجل، فهو المستحق لهذا، وهذا مقتضى توحيد الربوبية. وكذلك إفراد الله، دعوة إلى إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، بوصفه بكل كمال، وتنزيه عن كل نقص وعيب، وعن عدم مشابهة الخلق، وإثبات ما أثبته عز وجل لنفسه في كتابه، أو لا ما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير ما تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا إلحاد ولا شيء من ذلك. نعم، الدعوة إلى هذا التوحيد، إلى إفراد الله عز وجل بهذا التوحيد، هي أول ما بدأ به الرسل دعوتهم، وهي أول ما ينبغي أن يبدأ الناس به دعوتهم إلى الله عز وجل. لماذا يكون البدء بالتوحيد أولا؟ لماذا العقيدة أولا؟ لماذا كان منهج الأنبياء أول ما بدأ بالتوحيد؟ أقول وأجمل على وجه السرعة للأسباب التالية. أولا، لأن هذا حق الله الأعظم على عباده، الذي لا يشارك فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل. الله عز وجل حقه أن يعبد وأن يفرض بكل معاني العبادة تبارك وتعالى، لأنه هو الذي خلق، وهو الذي يملك، وهو الذي يأمر وينهى، وهو الذي يعبد. فالخلق خلقه والعبيد عبيده، فكيف تصرف عبادة لغيره؟ ولذلك كان هذا الحق الأعظم أول ما بدأ به آية الحقوق العشر، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كان أول هذه الحقوق حق الله عز وجل على عباده. وفي الحديث الذي كان فيه معاذ رضي الله تعالى عنه ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا الحق هو الحق الأعظم على العباد. أول ما يجب عليك أن تفرد ربك بالتوحيد، وأن تخلص دينك له، وهذا هو مقتضى ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فهذا حق الله الأعظم على عباده. ثانيا، يبدأ بالتوحيد دعوة وتحقيقا وتعليما وسلوكا وبيانا للخلق، لأن التوحيد هو زبدة رسالات الأنبياء وخلاصتها. ما من نبي إلا بدأ دعوته اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولذلك كان التوحيد كذلك أيها الأخ الحبيب هو زبدة رسالتهم وخلاصتها. كذلك يبدأ بالتوحيد ويدعى الناس إليه، لأن القرآن كله كما يقول ابن القيم دائرا حول التوحيد، فهو إما إخبار عن ذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته، وإما إخبار عن لوازم ذلك وحقوقه ومكملاته من الأمر والنهي. ونكمل الكلام عن أهمية التوحيد في لقاء آخر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.
صوت في الآفاق تردد، إن الحق طريق